بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا غضنا في الدرس الماضي بعض المسائل تتمة لحكم أجزاء بعض الحيوانات طهارة ونجاسة. كان مما أخذنا الكلام عنه قرون الحيوانات، إذا أخذت من حيوان مذكى أي مذبوح ذبحا شرعيا ولا يكون مذكى لم يتوط طاهرا، فهذا طاهر وهذا لا خلاف في بين أهل العلم. وكذلك قلنا ما كانت ميتته طاهرة أيضا، نعم، وأيضا ما طال من القرون وانكسر أو سقط أيضا ميتته طاهرة. وما أخذ من ميتة، القرون المأخوذة من الميتة ما حكمها؟ الصحيح أنها طاهرة، وهذا قلنا شامل لكل العظام، سواء كان قرنا أو ظفرا أو ظلفا أو سنا أو غير ذلك. ثم أخذنا من المسائل أيضا بيض الحيوان، هل هو طاهر؟ إن كان من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر، وإن كان من ميتة إذا ماذا؟ إذا قد تصلب قشره، فأكثر العلماء على هذا التفصيل، فإنه طاهر، وإذا لم يتصلب فإنه ليس بطاهر، إلا إذا كان الغشاء الذي عليه قليظا يمنع من وصول النجاسة إليه فلا بأس. نواصل نقرأ الأبواب التي تليها، بقي بابان في هذه الأبواب. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. سبق معنا أن الدباغ يطهر، يطهر الجلود. هذا الباب في أن ما جاء من الأدلة في تطهير الدباغ منسوخ. قال: عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، وقع في رواية قبل وفاته بشهرين، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. المدة التي قبل وفاته بشهر لم يذكرها غير أحمد وأبي داود، أيضا ذكرها الترمذي عقب الطريق التي ساقها، وذكرها الترمذي بلفظ بشهرين، قبل وفاته بشهرين. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون الخمسة: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم من طريق الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. وظاهره الصحة، رجاله ثقات، إلا أن فيه علتين. العلة الأولى الانقطاع، فعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك البخاري وكذلك أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمانه ولم يسمع منه. العلة الثانية التي فيه الاضطراب، فقد اختلف فيه على وجوه كثيرة، حصل اضطراب في إسناده وفي متنه. والطريق التي ذكرناها، طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم، هي إحدى طرقه التي أخرجها أولي الخمسة، وإلا له طرق أخرى. حتى عند الخمسة أنفسهم له طرق أخرى. وممن صرح بالاضطراب فيه الحازمي في كتاب الاعتبار، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، فقال في السياق ذكر الاختلاف في هذا الحديث، قال: ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة، لا يقاوم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها؟ هل أخذتم إهابها فدبغتموه انتفعتم به؟ يقول: لا يقاوم هذا الحديث. وكذلك أشار إلى هذا النسائي في سننه بعد أن أخرج الحديث، قال: وأصح ما في هذا الباب في جلود الميتة حديث ميمون. ذكر وسيأتي يذكر المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ترك العمل والفتوى بهذا الحديث لاضطرابه، سيأتي يذكر نقلا عن الترمذي. إذن هذا الحديث ضعيف لهاتين العلتين: الانقطاع والاضطراب. انظر حتى الطرق التي ذكرها المؤلف: الطريق الأولى كتب إلينا رسول الله، الطريق الثانية أن رسول الله كتب إلى جهينة، الطريق الثالثة حدثنا مشيخة لنا من جهينة. فهذا يدل على الاختلاف فيه. إضافة إلى الاختلاف في رجال إسناده، في الإسناد كثير. قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. لا يقاوم تلك الأحاديث التي منها في الصحيح، صحيح مسلم، منها ما هو متفق عليه. وقال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. قال رحمه الله باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم في خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم، قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية، قال أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها، فقال أو ذاك. وفي لفظ فقال اغسلوا. وهذا الحديث الصحيحين ولم يذكر المؤلف من أخرجه. نعم ذكره بعد ذلك، قال متفق عليهما مختصرة وأخرجه الشيخان وأحمد. قال وعن أنس قال أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. متفق عليهما، حديث سلمة وحديث أنس. إذن هذان بابان هي ختام هذه الأبواب، أبواب النجاسات وكيفية تطهيرها. ذكر في الباب الأول أن ما جاء من الأدلة فيه نسخ التطهير بالدباغ، قد سبق ذكر هذه المسألة بتوسع أن فيها سبعة أقوال لأهل العلم، وأن الصحيح منها أن الدباغ يطهر الجلود. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم الذي يدل على أن ما جاء في التطهير بالدباغ منسوخ، لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، محمول على محامل كثيرة عند أهل العلم. المحمل الأول وهو الأصل أنه حديث ضعيف فلا يعترض به على الأحاديث الصحيحة، وعلى فرض صحته فقد حملوا أهل العلم على محامل، منها ما نقله الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث من نيل الأوطار، بعد أن ذكر المحمل الأول الذي هو ضعف الحديث واضطرابه ذكر محملا آخر على فرض صحته، قال فإن أحاديث التطهير بالدباغ أصح منه فتكون راجحة عليه حتى لو قلنا بصحته. الترجيح بينه وبين الأحاديث التي فيها التطهير بالدباغ وهي أصح منه، وهذا كما هو معلوم إنما يلجى إلى الترجيح عند عدم إمكان الجمع، مع أنه قد وجد من جمع بينه على فرض صحته. المحمل الثالث وهو الجمع بينها أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم محمول على الانتفاع بها قبل رباغها، لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، أي قبل الرباغ. ويدل عليه أن الإهاب اسم للجلد قبل رباغه، كما تقدم ذكره المؤلف عن النضر بن شميل، أو النضر بن شميل ذكر أن الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه، ذكر غيره نعم من أهل العلم أنه، ذكر ابن الأثير في النهاية أنه للجلد قبل دباغه. فحملوا هذا الحديث على ذلك، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا الإهاب معناه قبل الدباغ، ففيه نهي عن الانتفاع بالجلد قبل دباغه، وهذا واضح. قال الشوكاني حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، وممن حمله على ذلك ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. قال ابن القيم قال وطائفة عملت بالأحاديث كلها ورأت أنه لا تعارض بينها، فحديث عبد الله بن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة، والإهاب الجلد الذي لم يدبغ، وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينها. إذن هذه ثلاثة أجوبة عن هذا الحديث. ما هو الجواب الأول؟ ها؟ أن الحديث ضعيف مضطرب فلا تعارض به الأحاديث الصحيحة. ما الجواب الثاني؟ ها؟ أن أحاديث التطهير بالدباغ أصح منه فترجح عليه. الثالث، جواب الثالث، نعم، أن حديث عبد الله بن عكيم في الانتفاع بالإهاب قبل الدباغ. ما الدليل على ذلك؟ أنه لا يسمى إهابا في اللغة إلا قبل دباغه. قبل دباغه، أحسن. هذه ثلاثة محامل ذكرها أهل العلم. بقي ما تضمن هذا الحديث من قوله أو عصب، ألا تنتفع من الميت بعظم ولا عصب. العصب الخلاف فيه كالخلاف في العظم، وتقدم الكلام فيه، وأن شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رجحوا طهارة العظام، وكذلك يرى شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم طهارة العصب، وأنه يجوز أخذ العصب والانتفاع به. الباب الثاني الذي ذكره المؤلف هو في نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح، والسبب في ذلك أنه يصير نجسا الحيوان إذا ذبح، لأنه إذا ذبح فهو ميتة. إنما الذبح يحل الحيوان الذي يؤكل، أما الذي لا يؤكل فسواء ذبح أو مات موتا الحال فيه واحد، يكون نجسا ميتة، يكون ميتة والميتة نجسة. فالشاهد من هذا الحديث ظاهر، وأن الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح فهو ميتة، وإذا كان ميتة فهو نجس، وإنما الذكاء والذبح يطهر أو يجعل طاهرا ما يحل أكله. والدليل على نجاسة من الحديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل تلك القدور، فهذا يدل على نجاسة لحم الحمر لا نفس الحمر، الحمر هي نفسها طاهرة سبق الكلام عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، لكن لحمها نجس. والذي يدل على نجاسته الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية، وكان أمر أولا بكسرها، وهذا يدل على نجاسته. ثم قوله في الحديث إنها رجس أو نجس، رجس أو نجس في حديث أنس، أيضا يبين هذا الحديث أن المراد لحومها، ولحومها نجسة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور منها. وسبقت كثير من مسائل هذه الأبواب. ثم ذكر بعدها باب الأواني، نقرأ في درس لاحق إن شاء الله. أخ يقول: هل يجوز دبغ يلود الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور وكذلك مثل الحمير ونحوها؟ أما النمور السباع مطلقا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلودها. استعمال جلودها لا لنجاستها بل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، واختلفوا في علة ذلك. فمن أهل العلم من ذكر أنها لا تصحب الملائكة رفقة، فيها جلد ونمر ونحو، كما دل عليه الحديث، جاء هذا الحديث نصا، قالوا وهذه هي العلة. ومن أهل العلم من ذكر أن العلة هي أن لابسها يكتسب من طباعها وشراستها فنهي عنها حتى لا يكون شرس الأخلاق متوحشا فيها، فإن لذلك تأثيرا على لابسه. وقال بعضهم لنجاستها، وقال بعضهم لما فيها من الكبر والخيلاء والزهو إلى غير ذلك. فجلود السباع منهي عن لبسها، فلا تدبغ لأنها لا تلبس ولا تستعمل. وأما جلد الحمار ونحوه فنعم يجوز دباغه، يجوز دباغه والاستفادة منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.